السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والنور الباهر والنور الأزهر محمد وعلى آله أنوار ضياء العالمين. كنا في هذه الآية الكريمة من سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. مر بنا أن الآية الكريمة فيها عنوان الإيمان، عنوان الصبر، عنوان الصلاة، وهذه العناوين منظومات ثلاث: العقيدة أو ما يعبر عنه في الفلسفات العصرية الأيديولوجية، الأدلجة، ثم الصبر والنظام الأخلاقي، ثم الصلاة والنظام العملي، وإن كان الصلاة طبقات. فلأجل تقوية الإيمان ودعم الإيمان، سبحان الله، في توصيات عديدة من أهل البيت عليهم السلام أن الإيمان إذا لم يرفد بالعمل الصالح، بالأخلاق الحسنة، بكذا بكذا بكذا، لا سمح الله قد يسلب من الإنسان، كما تشير لي العقيدة سلام الله عليها أيضا في الآية الكريمة: فكانت عاقبة الذين. فالعمل السيء ينجر لا سمح الله إلى سلب الإيمان، ينجر إلى سلب الإيمان. فبالتالي صحيح الإيمان أساس وعمدة، لذلك ليخشى المؤمن الذي يرتكب الفسوق وما شبه ذلك أنه لن يقم بضمان لتأمين بقاء إيمانه وخروجه من الدنيا على صفة الإيمان. سبحان الله، يعني قيمة العمل الصالح ليس نفس العمل الصالح فقط، أو عظمة العمل الصالح مو في كونه قيمة في ذاته، قيمة العمل الصالح أن يكون هو حارس معين للإيمان. فهذه ثمرة أعظم في العمل الصالح من ذات العمل الصالح، وهو شنو؟ أن يبقي الإيمان، الحافظ للإيمان، الحارس للإيمان، المنبع الذي يكون مدد للإيمان. هذا بلا شك يعني أهميته كأنها بدرجة الإيمان، بأي لحاظ؟ لحاظ أنه محافظ الإيمان. أثمن شيء في العمل الصالح، قيمة العمل الصالح في ماذا؟ في أنه يحافظ على الإيمان. سبحان الله، مو فقط الصلاح في بعد الاجتماعي، أن يكون محافظ معين مؤازر على الإيمان، وهذا أعظم شيء، أعظم ثمرة للعمل الصالح هو الإيمان، أعظم ثمرة للعمل الصالح، أعظم غاية العمل الصالح نفس الإيمان. فتقوية الإيمان، وكذلك أعظم شيء في الأخلاق، في الأخلاق، في فضائل الأخلاق، في مكارم الأخلاق، أعظم ثمرة فيها ماذا؟ نفس الإيمان. يعني فضيلة الأخلاق، فضائل الأخلاق عظمتها في الإيمان، أن تثمر الإيمان. لا بأس أني محطة نذكرها، نقطة نذكرها، محل لغط في المدارس الحديثة، في الفلسفات الحديثة. هذه المحطة نعلم بأن الأصول الأخلاقية التمرد عليها بين البشر مستنكر جدا، باعتبار بالتالي الأصول الأخلاقية، الفضاء الأخلاقية، المكارم الأخلاقية حساسة جدا. جيد، الرأسماليين أو الماديين لا يستطيعون أن يجاهروا بالكفر بالأخلاق، تعتبر أن كفر بالعقائد، كفر بالغيبيات، هذا بحث آخر. الكفر بالأصول الأخلاقية محرم عن جميع البشر، نعم محرم يعني محظور. أي واحد يتنكر، يتمرد، يجمح، يطيش على الأصول الأخلاقية، كل البشر يتنفرون منه. لماذا؟ لأن الأصول الأخلاقية يعني ناموس لا يدانى عند جميع البشر، خط أحمر ما شئت فعبر، الأصول الأخلاقية هكذا. الأصول الأخلاقية جماعة من المتقدمين من الصفصطيين يعني المشككين، وإن كانوا لا يستطيعون الجاهر بعدهم، كانوا يقولون بأن الأصول الأخلاقية وقررها الضعفاء والفقراء في قبال الأغنياء، أو الضعفاء في قبال الأقوياء والفقراء في قبال الأغنياء، وإلا الأصول الأخلاقية ليس لها واقعية. بعضهم كذا إلى الآن هذه الفلسفة موجودة في علم الأخلاق كمدرسة بشرية، أن الأخلاق عبارة عن قيود وضعها الفقراء في قبال الأغنياء، أو الضعفاء في قبال الأقوياء، وإلا هذه الأصول الأخلاقية ليست لها واقعية كمال، بل هي تقف أمام نشاط الأقوياء ونشاط الأغنياء. فهي مصيدة من الفقراء للأغنياء، أو مصيدة من الضعفاء للأقوياء. طبعا هذا لا يستطيعون أن يجاهروا به عمليا اجتماعيا عرفيا، ما يستطيعون يجاهروا به. لما؟ لأنه في نفرة بشرية كاملة عن من يكفر بالأصول الأخلاقية. ولكن في القناعات الداخلية وما شابه ذلك هذا موجود. السبب في ذهاب مثل الماديين ملحدين، أو مو كلهم، بعضهم جملة منهم، أو الصفصطيين أو المشككين أو الحداثويين مثلا، تحت ذريعة أن كثير من المقدسات أو الطقوس هي ما لها مبرر عقلي مقنع، تحت الذريعة تحرر العقل من القيود، أو مو العقل يسمونه تحرر العقل، لكن هو في الحقيقة يعني انفلات الغرائز البهيمية عن قيود العقل، يعبرون عنه أنه تحرر. أي نعم. فالمقصود هناك جدل كبير في علم الأخلاق قديم وحديث، جدل هذا موجود، جدل موجود يعني، وقد يعبر عنه بهذا التعبير. ما هي فلسفة الأخلاق؟ يعني علة الأخلاق ما هي؟ دققوا. نفس الأخلاق صحيح فطرية بديهية، واللي ينكرها منبوذ يصير بشريا. شيء من بديهيات الأخلاق هذا صحيح، ولكن في القناعة الفكرية والذاتية ما المبرر للأخلاق؟ نفس الأخلاق لا تستطيع أن تبرر نفسها، يعني مو هي نهاية المطاف. وإن كانت هي برهان، أحد براهين نبوة سيد الأنبياء وسؤدة سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم نفس هذه المقولة منه: بعثت لأتمم. ما قال بعثت مثلا لأبلغ الوحي، هذا بيان بديع، مو بعثت لأبلغ رسالات الله، وإن كان هذا حقيقة صح، ولم يقل بعثت لأبلغ الناس أوامر الله ونواهيه، غاية بديعة. يقول أحد أهداف بعثة سيد الأنبياء هو نفس الأنبياء، أحد أهدافه نفس إكمال إتمام مكارم الأخلاق، إتمام مكارم. يعني أحد أهداف بعثة سيد الأنبياء النظام العقلي أو النظام العقلائي الرشيد الراشد يعني نعبر هكذا. شو عجيب، أقول هو سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله، إنما حصر بعد أكثر بعد، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. المهم هذا بحث آخر، نعم هو أحد، بس بغض النظر عن هذا المطلب عشان نفسه يكون من الأهداف حصرا أو من الأهداف العليا، كيف تفسيره؟ ما قال تشريع وشريعة وكذا ومداين، قال مكار الأخلاق. القرآن كان في بعض الآيات يشير إلى أن برهان نبوة سيد الأنبياء ما تتوقف على القرآن، وتتوقف على معاجز مثلا كذا كذا. نفس أن سيد الأنبياء قمة المكرمات، داعي للمكرمات دليل نبوته، يحرم عليهم الخبائث ويحل لهم الطيبات ويضع عنهم أسرهم. شوف هذا كل منطق عقلاء راشد، يحتج القرآن على النصارى على اليهود، كيف تشككون في نبوة سيدنا النبي؟ والحال أنه هو راشد إلى الفضائل نابذ للرذائل، كيف تشككون فيه؟ وبما هو أزيد من دعوة النبي موسى وعيسى، مو بس بعض نبوة سيدنا النبي بل سؤدده على الأنبياء، كيف تشككون فيه؟ إذا واحد كريم الطباع أعظم من نبي عيسى، مو نبي سيد، شلون مو نبي؟ ويدعو إلى مكرمات أعظم مما دعا إليه النبي عيسى، وأعظم ما دعا إليه، شوف منطق عقلائي عقلي فطري، أعظم ما دعا إليه إبراهيم وموسى وعيسى ونوح وآدم، هذا مو فقط نبي، هذا ليس سيد الأنبياء، كم سيد الأنبياء؟ المقصود طبعا الأخلاق بنية عظيمة، النظام الأخلاقي بنية عظيمة، مو بنية سهلة. الصبر تشريع أو بنية أخلاقية، بنية أخلاقية. الإيمان يستعين بالمكرمات الأخلاقية، النظام الأخلاقي ليش يصير شيء سهل؟ النظام عظيم، هذا ما نريد ننكره، لكن مع ذلك في نكتة في بحث الفلسفات القديمة والحديثة والجدل الدائر حتى بين الدين والفلسفة، هناك هذا البحث، هل النظام الأخلاقي نهاية المطاف أو في وراءه شيء آخر؟ الباحثين مع أن الأخلاق بديهة وفطرة وكذا ما كان في ذلك، إلا أن الأخلاق لا تستطيع أن تفلسف نفسها. تفلسف يعني شنو؟ يعني تبقى وراء الأخلاق غاية أكبر منها، فلسفة يعني علل غاية. ما يمكن أن نعم الأخلاق بينات بديهة نور، هذا لا كلام فيه، لكن هذا النور ليس هو أول الأنوار، ليس هو أول منظومة الأموال، ليس نهاية السلسلة. إذا لم يكن نهاية السلسلة، وسط المسيرة من هو وراءه؟ كلام هذا موجود في بحث علوم الأخلاق قديما وحديثا. لذلك قالوا بالدقة، هذا البحث طويل أنا لا أريد أن أخوض فيه، بحث لا أبالغ إذا قلت الذين بحثوا فيه سنين، يحتاج لبحث سنين مو بحث شهور أو أيام. ننسى هذا البحث، شوف هاي نفسه كثير من المدارس الأجيال بحثوا فيه. هذا البحث وهو أنه ما هو وراء، يعني ما المبرر الأخلاق، لماذا ما المبرر أن الإنسان يكون صادقا وإن كان هي نفسها مكرمة ذاتية بلا شك، ما العلة ما الغاية يكون أمينا وفيا عفيفا طاهرا كريما شجاعا، ما المبرر؟ وإن كان أثواب جميلة جميلة ينجذب لها الإنسان والآخرين، هذه كلها صحيح، بس ما المبرر لها؟ قالوا إنه إذا لم نأتي برؤية كونية يعني عقائدية معرفية إيديولوجية، من نستطيع أن نبرر الأخلاق حتى الفضائل، نبررها يعني نبررها يعني نعطي لها تفسير غائي وفلسفة نهائية. ولذلك الرأسماليين ليون أو الماديون أو كذا بعض الملحدين كذا يقول إنما نتقي، نتقي عندنا مدارات مع الآخرين، نتعامل معهم بالالتزام بالقضايا الأخلاقية ونعمل لهم بها. شبيه لاحظ الأشعر ما الأشعر ماذا قالوا؟ قالوا الحسن والتحسين العقلي ليس له واقعية تكوينية، شو تعارف توافق العقلاء على ذلك نمشي ويمشي حشر مع الناس عيد مثلا من الباب، وإلا ما له واقعية. القبيحة ما كذا التقبيح، وهي نفس مبحث الأخلاق نفسها، هذا الجدل الدائر في الحصن والقرب بين الأشاعرة والعدلية الإمامية كذا نفسه، يعني نفسه يصب في نفس الغلط. إذن التحسين والتقبيح العقليين أو الأخلاقيين ليس نهاية المطاف، لابد شيء وراءه، لابد شيء وراءه. على أي تقدير، فالآن لسنا نحن في صدد فقط من باب فهرسة البحوث أذكر الأخوان، في حين أن النظام الأخلاقي معين ومناصر للإيمان لكنه ليس نهاية المطاف، الإيمان هو نهاية المطاف. فلذا أعظم ثمرات النظام الأخلاقي ما هو؟ الإيمان هو الغاية النهائية. نعم، بعبارة فهرسية فقط، لأن الفهرسة أهم من تفاصيل الأبحاث، دائما كمنهج علمي الفهرسة أخطر خارطة في العلوم أو في العلم. شنو الفهرسة؟ يعني فهم الجدول أبواب فهرسته. نعم، مهمة جدا. هو تأثير متبادل، الإيمان يولد أخلاق ويولد عمل صالح، العمل الصالح يولد أخلاق، الأخلاق مثل قوة الصعود والنزول من وإلى وإلى ومن ذهاب وإياب، هذه نوع من المعادلة. بس ما تنفي أن ثمرة الأخلاق الإيمان. هناك مدرسة أخلاقية، أخلاقية عملية وأخلاقية نظرية، مدرسة فعلا مدرسة عظيمة. شنو هي؟ يقول بأن كل الأخلاق الدقق فيها ناشئة من الأسماء الإلهية، فضائل الأخلاق، مكارم الأخلاق في الحقيقة ناشئة متولدة من الأسماء الله. بس شلون لو بحث آخر ما ملصنا في صدر يعني بعض العلاجات الأخلاقية والرياضات الأخلاقية والروحية يمكن استمدادها بشكل عظيم من ذكر الأسماء الإلهية، تدبر في معنى الاسم الإلهي، معاني الأسماء الإلهية. نفس الإنسان يتدبر في معاني الأسماء الإلهية تلقائيا هو أخذ لعلاج أخلاقي. بل حتى لقلقة اللسان بالأسماء الإلهية تلقائيا تسبب علاج روحي للأخلاق في العقل الباطن. المعاني مؤثرة، معاني الأسماء الإلهية علاج عظيم للأخلاق، علاج عظيم للأخلاق، علاج عظيم لأمراض الروح الكثيرة بتدبر بتفكر. أحد المدارس للرياضات الروحية المعاني الأسماء، الأسماء الإلهية، التدبر فيها، التفكر فيها، ختمات. طبعا الختم ختمة ذكر لساني، إذا وقارنها ختمة تفكر تفهم في المعاني النور يزداد شعاعا. المقصود هذا نوع من الربط بين بحث أن الأخلاق وليدة أو ثمرتها المعارف والعقائد. الأسماء الإلهية معارف عقائد، فلها ارتباط بالأخلاق. من تخلق بأخلاق الله، أو قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن لله 99 اسما. شوف من تخلق بها، شو ربط اسم الله بالتخلق؟ أحصاها تخلقا مثلا. طبعا على أي حال جيد. فإذا الرؤية المعرفة الإيمان والصبر والصلاة الكامل. الإيمان مرتبط بالفكر والقلب، الأخلاق مرتبطة بهيئات هيئات الروح وهيئات النفس. الأخلاق ألبسة، ألبسة يعني نوع هيئات جسمانية نورانية ما نشوفها، كما أن الأعمال تؤثر على النفس بألبسة هيئات جسمانية ما نشوفها. بس هيئات الأعمال أدنى مرتبة من هيئات الأخلاق، أدنى مرتبة، أدنى تجوهرا. أربع. كما أن الإيمان هيئات يكون أرفع فأرفع. مر بنا أن الإنسان يتجسم بأخلاقه، ويتجسم بأجسام بعقائده، ويتجسم بأجسام، مر بنا بيان بيانات الوحي، ويتجسم الإنسان بأعماله. فالإنسان أجسام ناشئة من العمل أو من الخلق أو من العقائد، أخفاها الأجسام التي تنشأ من العقائد أخفاها، وأقل خفاء منها من الأخلاق. فالهيئات الجسمانية الناشئة من الأخلاق مو كل العرفاء يشوفوها ولا كل المرتضين يشوفوها. الناشئة من الأعمال بسهولة واحد يشوفها. يوم تعبير رحمة الله عليه العلامة الطبرطائي ينقل عن أستاذ المزاح القاضي، صحيح كلام صحيح. الرؤى اللي يشوفها الإنسان يوميا عبارة عن أجسام الأعمال غالبا. شلون ينتبه ينفسر الإنسان بحث عنها غالبا هكذا. أما الهيئات الجسمانية الناشئة من الأخلاق ديك أخفى ملكوتيا، أرقى في الملكوت. والهيئات الجسمانية الناشئة من الإيمان أخفى 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 من هيئات الأخلاق. مر بنا عدة بيانات من الوحي أن قد تخفى حتى على الملائكة، تخفى حتى على ملائكة السماوات السبع أو السادسة أو المجرة. على اتحاد نرجع إلى الآية، يا أيها الذين آمنوا استعينوا، بعدكم فرض الإيمان، استعينوا بالصبر والصلاة. يعني بهذه الأنظمة بهذا البيان ليس فقط استعانة بالصبر، يعني استعينوا بكل الفضائل في الحقيقة. ومن أحد أبرزها الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد، من باب أن هذا شيء بارز، وإلا هو كل الفضائل. استعين بالله. كيف أنك تريد تحافظ على الإيمان؟ مو فقط بالأدلة الفكرية والمعرفية، أحد موجبات تأمين ضمانة البيمة، بيمة يعني تأمين، تأمين يعني ضمان، ضمان الإيمان أحد النظام الأخلاقي، الممارسات الأخلاقية الفضائل من الجهة. في الروايات موجود في روايات الزيارات، أحد أسباب بقاء الإيمان بالمعصوم نفس الزيارة، أحد ثمرات الزيارة هي ماذا؟ بقاء إيمان الإنسان بذلك الإمام المعصوم المزور، تعاهد أن الزيارة تعاهد من المؤمن بإيمانه بالإمام. شوف يعني إذن غاية واجبة من الباب، فما يقال الزيارة واجبة للحرام. كما أن في طواف بيت الله الحرام في العمرة والحج المستحب حتى فضلا عن الواجب، أن يشير الحاج والطائف ببيت الله الحرام إلى الحجر الأسعد أو الأسد، يشير لي ماذا؟ إيماني ميثاقي، إيماني أمانتي أديته وميثاقي تعاهدته. وفي دعاء طويل حين نقرأ أي كذا فلان فلان، شوف لاحظ ثمرة الطواف والحج شيء عقائدي. نعم، عشان شيء عقائدي. نفس هذا النص وارد في أحد زيارات سيد الشهداء، أن الزائر يخاطب سيد الشهداء بهذا الخطاب،
في معنى السلام عليك،
أي يا سيدي يا مولاي إيماني تعاهدت. أخو تعاهد الإيمان واجب من واجبات العقائدية، من واجبات الشرعية، تارة بدنية وتارة نفسانية أخلاقية، وتارة الواجب الأخلاقي أعظم من الواجب البدني، والواجب العقائدي أوجب أشد وجوبا وغلظة وخطورة من الواجب البدني والنفساني. فإذا كان غاية الزيارة المحافظة على إيماننا بالإمام، عندنا الزيارة نعم بعدها الفردي مستحب، طبيعتها غايتها من أوجب الواجبات ملحة. فتح العتبات لأجل بقاء الإيمان، يمكن سده، لأن هي أبواب الإيمان، أبواب التعاهد، من يسد الكعبة ما كذا. جعل الله الكعبة قياما لشنو؟ لدين الناس. الآية شنو هي؟ لدين الناس، لوجود الناس. شنو للناس يعني؟ شنو نقدر؟ يلا احنا لغة عربية. جعل الله الكعبة قياما للناس، قوام، قيام يعني قوام، قوام لماذا؟ لوجود الناس، لدنيا الناس، لدين الناس. حذف المتعلق يفيد العموم. في بيانات أهل البيت وتبعهم مفسرين من الفريقين، في بيانات أهل البيت لدين ودنيا الناس، لدنيا ودين الناس هكذا المقصود. أيام ما كان فدي نكات لازم نلتفت لها إنه يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر. إذن أحد أدوار العظيمة للأخلاق ليست ذات الأخلاق، الاستعانة بها للإيمان. أحد الأدوار العظيمة الصلاة، مو غايتها نفسها، الله أكبر، غاية الصلاة الإيمان. يعني هي مقدمة للإيمان. نعم هي عظيمة الصلاة، لكن أعظم شيء فيها أنها مقدمة معدة للصلاة. استعينوا بالصبر والصلاة. أي هذا المفهوم؟ هو تقدم الأخلاق على الأعمال البدنية. يبقى هذا المطلب في الآية إن شاء الله الجلسة اللاحقة، إن الله مع الصابرين، في إن الله مع المحسنين. هاي شنو بيان، بأي معنى البيان؟ وصلى الله على محمد وعلى آله.